هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الرياض تل أبيب، هل من عوائق للتطبيع؟ سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند فقراتنا التالية، وللفقرات ستكون نداء غزة. بعدها نستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وسيكون لنا ضيفا في هذا الخصوص. كما وسنخصص وقتا لفقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم لفقرتنا النداء غزة والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. استنكرت الفصائل الفلسطينية وجهات حكومية رسمية في قطاع غزة توزيع وكالة الأونروا على دوائرها التعليمية نشرات مشبوهة تدعم الشذوذ وتخالف الفطرة السليمة، وأعلنت هذه الجهات رفضها القاطع لهذه النشرات المخالفة للدين والقيم، مؤكدين أنها غير مقبولة ولن تمر، مطالبين الوكالة بسحبها والتراجع عنها فورا. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
في خطوة خطيرة غير مسبوقة، توزع إدارة الأونروا مع بدء العام الدراسي الجديد مستندا ونشرات بعنوان مدونة قواعد السلوك تدعم الشذوذ وتخالف الفطرة السليمة على مديريات التعليم التابعة لها في قطاع غزة، ضاربة بكل قيم المجتمع عرض الحائط. هذه الخطوة لاقت استنكارا وغضبا واسعا على الصعيد الرسمي والفصائلي والشعبي، لكون النشرات تحتوي على مصطلحات ومعايير شاذة لا تتماشى مع التعاليم الدينية ولا أخلاق المجتمع الفلسطيني. الدائرة التعليمية في حركة الجهاد الإسلامي شددت على ضرورة سحب هذه النشرات، مؤكدة أن الأونروا بتوزيعها تخالف قواعد العمل المتعارف عليها في المناطق الفلسطينية، وطالبت موظفيها بعدم التعاطي معها. وفي بيان صحفي لها، حذرت حركة حماس الأونروا من الاستمرار في توزيع مثل هذه المنشورات التي تهدم الدين والمبادئ، وحملتها كامل المسؤولية عن أي تداعيات سلبية لهذه التعليمات التي ينشرها ما يسمى مكتب الأخلاقية بالوكالة. بدوره، اتحاد موظفي الأونروا في الضفة وغزة رفض محاولات الوكالة في نشر ثقافة الشذوذ وتطبيعها في المجتمع الفلسطيني بزعم أنها من مبادئ المساواة، داعيا إلى إعادة هذه الإصدارات وعدم التماشي معها. أما لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي بغزة دانت بقوة ما أقدمت عليه الأونروا، واصفة إياه بالتجاوز الخطير، فيما طالبت رابطة علماء المسلمين الأونروا بالتراجع والاعتذار عن هذه السقطة الأخلاقية وفتح تحقيق فوري. وعلى الخطى نفسها سارت اللجنة الحكومية في غزة مع هيئات وجهات نقابية مختلفة، مؤكدين أن هذه النشرات غير مقبولة ولن تمر، وهي تسوق واضح مع محاولات ترويج مفاهيم شاذة وسلوكيات منحلة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة التعليمية في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل، نستمع معا.
دكتور أحمد، كيف تتابعون توزيع الأونروا نشرات مشبوهة؟ وهل تعتبرون هذا التجاوز بالونا اختباريا لترويج المزيد من هذه المفاهيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المؤامرة على قضية اللاجئين متجددة ولم تتوقف إلى هذه اللحظة. لذلك تحدثت إدارة وكالة الغوث عن تقليصات كبيرة في ميزانياتها، وبالفعل أثرت على حياة اللاجئين الفلسطينيين. وبدلا من أن تمارس وكالة الغوث الدورة الحقيقي الذي أسست من أجله، ألا وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والبحث عن موارد لتغطية ميزانياتها التي تتحدث دائما عن عجز كبير فيها، اليوم ترتكب إدارة وكالة الغوث جريمة جديدة بحق اللاجئين الفلسطينيين من خلال توزيع هذه الوثيقة، ألا وهي مدونة السلوك التي تتحدث فيها عن لا أخلاقيات يمكن أن تكون في مجتمعنا الفلسطيني، وأيضا تتحدث عن ميول جنسية لا توجد في مجتمعاتنا لا العربية ولا الإسلامية ولا الفلسطينية، وإنما تتحدث عن عالم آخر وهي تقدمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتفرض على الموظفين المعلمين من خلال توقيعاتهم أن يدرسوا هذه المدونة، مدونة السلوك والهوية الجندرية كما هي تسميها. إذا هذه الممارسة التي تقوم بها وكالة الغوث تؤكد بأن هناك ضغطا كبيرا وابتزازا من خلال ما كنا نحذر منه سابقا حول اتفاق الإطار بين إدارة وكالة ووكالة الاستخبارات الأمريكية من خلال مسح الهوية الوطنية وغرس مفاهيم بعيدة وشاذة عن الأعراف والتقاليد والقيم الإسلامية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني. هنا حذرنا وكالة من أن تمرر مثل هذه الوثيقة.
طيب دكتور أحمد، هل يمكن أن تصبح هذه السقطات الأخلاقية وهذه المنشورات مجالا مدبرا للمقايضة مقابل تقديم الأونروا لخدماتها؟
وبالفعل هذا الانحراف الذي حدث في مسار إدارة وكالة الغوث ومسار مهماتها التي أسست من أجلها تؤكد بأن هناك مؤامرة على الشعب الفلسطيني ككل وعلى قيم وأخلاقيات الشعب الفلسطيني. هم حاولوا أن يستهدفوا إدارة الأونروا، وكالة الأونروا نفسها، يعني وكالة الأونروا نفسها في عين العاصفة، لأنهم يريدون أن ينهوا ويصفوا القضية الفلسطينية من خلال تصفيه قضية اللاجئين التي يجور القضية الفلسطينية. اليوم دخلوا باتجاه مداخيل أخرى، ألا وهي مسح الهوية الوطنية ومحاولة التشويش على القيم والأخلاق والأعراف التي يعيشها طلابنا وطالباتنا في مجتمعهم الفلسطيني المسلم. هذا ما يريدون أن يصنعوه وأن يمارسوه ضد الشعب الفلسطيني. نعم، أقول بأن هناك ضغطا ممنهجا ضغطا أمريكيا وصهيونيا على إدارة وكالة الغوث من أجل أن تمرر مثل هذه المفاهيم التي لا توجد لدى شعبنا، بل إنها من خلال ذلك تريد أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني. هذه خطة ممنهجة وجريمة لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت ضمن ضغوط وابتزازات تعرضت لها وكالة الغوث. ونحن دائما كلما تحدث لإدارة وكالة الغوث، إن كان توماس واي مدير العمليات في قطاع غزة أو المفوض العام لإدارة الوكالة، كنا نتحدث إليهم بأنكم تعيشون في قطاع ملتزم أخلاقيا ودينيا وقيميا، وحتى أن وكالة الغوث بهذه الممارسة وبهذه الوثيقة قد خرجت عن الإطار المعترف أو المتعارف عليه، ألا وهو أن تقدم المناهج التي يعني تعمل بها السلطة أو الدولة التي تتواجد فيها وكالة الغوث، ولذا هي انحرفت عن القانون المتعارف عليه في الأمم المتحدة أنها جاءت مفاهيم خارجة عن إطار المناهج التي تؤديها هنا يؤديها الفلسطينيون منذ عقود طويلة من الزمن. لذا نحن طالبنا من خلال بياننا اليوم الذي وزع على وكالات الإعلام، قلنا بأنه على إدارة وكالة الغوث أن تحرف مسارها بهذا الاتجاه اللا أخلاقي، عليها أن تبحث عن طرق وأساليب كيف يمكن أن يعني تحسن من ميزانياتها المنقوصة، بل إننا دائما ولازلنا نطالب الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام بأن تكون هناك ميزانية ثابتة لإدارة وكالة الغوث، إدارة وكالة الغوث حتى لا تقع تحت طائلة الضغوطات والابتزازات من أي دولة مانعة.
طيب دكتور أحمد، إذا ما بقي الحال على ما هو عليه، وإذا قلنا أن الأجندة اليوم باتت مكشوفة على العلن، إلى أين ستتجه الأمور برأيكم؟
هذه جريمة خطيرة لأنها تعمل على كي الوعي الفلسطيني ومسح القيم والتقاليد والأعراف الفلسطينية الإسلامية، ولا يمكن لمجتمعنا أن يقبل بهذه الجريمة، ولا حتى النخب الثقافية والسياسية والفكرية داخل مجتمعنا الفلسطيني. لذا هذا يحتاج منا إلى جهد جمعي، كل من يعنى بقضية اللاجئين اليوم عليه أن يتدخل للضغط على إدارة وكالة الأونروا أن تسحب هذه المدونة المشبوه بها. وأنا يعني وصلني أخبار بأن هناك خطوات تتخذها إدارة وكالة الغوث بسحب هذه المدونة، ولكن لم يعني نعرف دقة هذه الأخبار إلى هذه اللحظة. يبدو من خلال هذه الضغوطات التي وجهت إلى إدارة وكالة الغوث، وكانت حركة الجهاد الإسلامي بدائرتها التعليمية هي السباقة بتحذير شعبنا، وبتحذير الذي وجه أيضا إلى إدارة وكالة الغوث هو الذي جعل في هذه اللحظات إدارة وكالة الغوث أن تفكر بسحب مثل هذه المدونة. ونحن ننتظر خطوات جدية لئلا يكون لهذه المدونة أي حضور في مناهجنا التعليمية الفلسطينية، لأن شعبنا يعيش حال التحرر، ولا يمكن لهذه الإدارة وكالة الغوث ولا لغيرها ولا التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني أن يكسر إرادة شعبنا أو يحرف شعبنا عن المسار الذي يسير على القيم والأعراف والإيمان والوعي ومقاومة المسلمين.
عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة التعليمية في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة التعليمية في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل، نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة نداء غزة. هذه عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء غزة. نشكر زملائنا شيماء كريم، شهناز رحمة، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لعضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة التعليمية في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل.
سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم، موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم، انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين مستمعاتنا أينما كنتم. محورنا في هذا البرنامج الرياض تل أبيب، هل من عوائق للتطبيع؟ عليكم التساؤلات التالية: ما أبعاد إيقاف الرياض مباحثات التطبيع مع كيان الاحتلال؟ هل من شروط تضعها تل أبيب أمام الرياض استكمال المسار؟ وماذا عن الراعي الأمريكي، وهل يدفع مجددا بهذا المسار؟ الرياض تل أبيب، هل من عوائق للتطبيع؟ محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. كشف مسؤول في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال حديث لصحيفة إلاف السعودية أن الرياض أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أي مباحثات تتعلق بالتطبيع مع كيان الاحتلال لأسباب تتعلق بشروط السعودية وبخرق خصوصية المحادثات. وينظر المراقبون إلى الكر والفر للمفاوضات الجارية بين الرياض وتل أبيب برعاية الولايات المتحدة أنه جزء من محاولات الطرفين تحقيق مزيد من المكاسب السياسية. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
استمر المساومة السياسية بين السعودية من جهة وكيان الاحتلال والإدارة الأمريكية من جهة ثانية في ملف التطبيع بين الرياض وتل أبيب، وسط بروز تعقيدات ومحاولات من كل طرف للحصول على المكاسب الأكبر. وفي أحدث تطورات الملف، كشف مسؤول في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أي مباحثات تتعلق بالتطبيع، وذلك بعد معارضة أركان حكومة نتنياهو تقديم أي مكسب للفلسطينيين وقبول نتنياهو مطالب أركان اليمين المتطرف، وهو ما يعني نسف أي إمكانية للتقارب مع السعوديين الذين يحاولون تقديم أنفسهم كرعاة للملف الفلسطيني. وأضاف المسؤول أن خطوة السعودية جاءت أيضا بعد تسريب رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي المقرب من نتنياهو أخبارا لوسائل إعلام أمريكية مؤيدة لليمين حول ما وصفها بلقاءات سرية جمعت بين مسؤولين من المملكة ونتنياهو. وحسب مصادر أمريكية تحدثت لصحيفة إلاف السعودية فإن الرياض أدخلت الفلسطينيين بشكل ذكي ضمن مفاوضاتها لكي يكون لها القرار في شكل اتفاق التسوية القادم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وموعده وترسيم حدود دولة مستقلة دون تدخل من الخارج وبدون فرضه إسرائيليا كما حاولوا أن يفعلوا في اتفاقيات أبراهام التي لم تنجح بالتوصل إلى أي توافق مع الفلسطينيين. وجاءت التسريبات فيما كشف موقع واينت الإلكتروني بأن موضوع التطبيع سيحضر على طاولة نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن في لقائهما المقرر بعد أيام في الولايات المتحدة. ومن العقبات التي تبرز أمام أي اتفاق تطبيع المرتقب خشية المؤسسة الأمنية في كيان العدو من عدم إمكان الحصول على ضمانات كافية بشأن الشرط السعودي تطوير برنامج نووي مدني. وحسب صحيفة معاريف فإن الأوساط الأمنية الإسرائيلية غير مقتنعة بأن البرنامج النووي السعودي والذي يشمل تخصيب اليورانيوم سيبقى في المجال المدني فقط داعية إلى التريث في صياغة البنود والحصول على ضمانات للحفاظ على التفوق العسكري النسبي للكيان في المنطقة. ولكن ورغم كل شيء يبقى التوصل إلى اتفاق تطبيع واردا بعدما عكست التصريحات السعودية والإسرائيلية سابقا انفتاحا كبيرا على الأمر ووسط محاولة الرياض التمهيد للأمر شعبيا من خلال نخب ثقافية وسياسية واقتصادية.
أشكر جزيل الشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير مستمعين الأكارم. وعن إيقاف الرياض لمباحثات التطبيع مع كيان الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر. أرحب بك يا أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
حياك الله. السعودية أعلنت وقف مباحثات التطبيع أستاذ حسن نمر يعني مع كيان الاحتلال، برأيكم ما الأسباب والدوافع وراء ذلك؟
عامل جديد على صعيد معادلة المنطقة. كانت السعودية في منحة يختلف اليوم عن المنحة الذي اختارته ما بعد العلاقات أو فتح أبواب العلاقات مع إيران. هذه نقطة. نقطة أخرى على صعيد المباحثات التي جرت مع كيان الاحتلال برعاية أمريكية بشأن مسألة التطبيع، كان للسعوديين بالطبع، السعوديين تقدموا بورقتهم بهذا الخصوص إلى الإدارة الأمريكية. كان هناك مسألة البرنامج النووي الذي تسعى السعودية للحصول عليه، تقدموا به هذا المطلب، تقدموا به للأمريكيين. كذلك الأمر كان مسألة طلبات السلاح المتطور. المسألة الرفض الأول بالنسبة للنقطة الأولى، الحصول على البرنامج النووي، الكيان بالطبع ينظر إلى هذه المسألة بحذر تام، وهو الذي يريد أن يكون هو الطرف الوحيد في المنطقة الذي يملك هذا النوع من البرامج. أو بالطبع السعودية تقدمت من مسألة البرنامج النووي السلمي، ولكن حتى على مسألة السلمي
حتى يقلق الكيان،
حتى على مسألة البرنامج النووي السلمي كيان الاحتلال يرفض هذا المطلب، يريد التفرد في المنطقة بهذا النوع من
التقنية،
لا نقول السلاح بل نقول بهذا النوع من الطاقة الذي يريد الاحتفاظ التفرد فيها، ولا يريد لأي دولة أخرى أن تكون تمتلك هذا النوع من أنواع هذه الطاقة. وبذلك عملية خروج السعودية من المباحثات، لا أقول خروج بل توقف المباحثات حاليا بصدد التطبيع مع الكيان، كان أهم النقاط تبعه أن السعودية قد تقدمت بعدة أوراق للإدارة الأمريكية بخصوص متابعة عملية البحث بشأن التطبيع مع الكيان. ليس للأمريكيين يعني الإسرائيليين ضغطوا باتجاه أنه هذه الأوراق لا تناسب تل أبيب، وبذلك كان هناك عملية ضوء أحمر من تل أبيب بشأن هذه المباحثات أو ما تضمنته المطالب السعودية للإدارة الأمريكية. أضف إلى ذلك مسألة أن السعودية تقدمت أيضا بعملية تطوير سلاحها من خلال سلاح متطور تقدم الإدارة الأمريكية كمان أيضا. حتى الآن هذه المسألة
لم تحسن.
تم تأخيرها من قبل الأمريكيين. طيب. وبذلك السعوديين الذين يعني لاحظوا تماما أن هناك بون شاسع بعملية المباحثات. بالطبع أي دولة تتقدم لعملية مباحثات عندها مطالبها.
طيب.
مطالبهم لم تحقق بهذا الاتجاه، ولديهم الآن ورقة يعني ورقة قوية بعملية العلاقات على صعيد دول المنطقة. وهي الورقة التي فتحت أخيرا مع إيران.
مع إيران. الوسائل الإعلامية يعني للعدو وكذلك الأمريكية يعني حيال المفاوضات والتي كانت تجري، كل حديث عنها كان يعني يوحي بقرب التوصل لاتفاق. الآن أنت أشرت غير ذلك، طبعا وجود بون شاسع لما يتم الحديث عنه وما يتحقق في الساحة. ماذا عن الاهتمام الأمريكي بإنجاز اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب أستاذ حسن؟
الاهتمام الأمريكي بالموضوع بصراحة ليس يعني جزء من السياسة الدولية، هي سياسة من يعني المنطقة الجيوسياسية منطقتنا، وهي التي تمثل بالنسبة للإدارة الأمريكية موقع هام على صعيد العالم. وهنا تسعى على صعيد السياسة الأمريكية الخارجية. منطقتنا تشكل جزء هام من السياسة الأمريكية على صعيد الخارطة الدولية، وبذلك أي ونقطة هامة على صعيد جغرافية العالم أو الموقع السياسي لها على صعيد الخارطة السياسية في العالم، وهي أننا باتجاه الشرق الأقصى، باتجاه عدة مناطق مع أوروبا مع روسيا. الاهتمام الأمريكي إنجاز يعني ليس منطقتنا جزء من الاهتمام الأمريكي، ولكن كمان هناك مناطق أخرى تهتم بها الإدارة الأمريكية. عملية الصراع مع الصين وروسيا، عملية توزيع النفوذ أو تثبيت النفوذ في المناطق في العالم، لها محطة أو لها مساعي كبيرة للإدارة الأمريكية بتثبيت نفوذها، خاصة وأن هذا النفوذ على صعيد منطقتنا اليوم بدأ وضع عدة علامات استفهام على هذا النفوذ. ولذلك الإدارة الأمريكية تريد تثبيت نفوذها نظرا لعدة صراعات، الصراع مع روسيا، الصراع مع الصين أيضا. وهنا تريد الولايات المتحدة إنجاز أي موطن أو تثبيت قدمها في المنطقة من خلال إنجاز أي اتفاق يعني على صعيد
واضح.
على صعيد يعني خلاف سياسي كبير تحقق من خلال إنجاز تثبيت موقعها في المنطقة.
هذا أيضا ونحن على مقربة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والرئاسة الحالية بشخص جو بايدن تسعى لإنجاز ما على صعيد المنطقة. هل هذا ممكن على أرضية المعطيات التي تناولناها أستاذ حسن؟
على المسألة الأمريكية، على مسألة هناك مسألة تطرح ذات شقين، يعني الجواب سيكون ذات شقين. على صعيد الداخل الأمريكي هناك صراع مع الجمهوريين، جو بايدن ديمقراطي، وهناك صراع مع الجمهوريين. أي رئيس أمريكي يريد تثبيت موقع حزبه هنا يسعى إلى إنجاز اتفاق أو إلى اتفاق من خلال مباحثات يجريها في المنطقة لإبراز وضعه أمام الكارتلات الأمريكية التي تتعامل على صعيد النفط في العالم، التي تتعامل على صعيد الأسلحة في العالم، يعني الوجهة الاقتصادية والوجهة العسكرية. أي إنجاز لبايدن في هذا الاتجاه هنا ستتناول الكارتلات التي تشكل القوة الكبرى بالنسبة للانتخابات الأمريكية، ستأخذ نظرة إلى بايدن وكأنه عمل أي إنجاز خاص فيها.
نعم.
وهنا هذا على الصعيد الأمريكي الداخلي. على صعيد المنطقة أو على صعيد المعطيات التي تناولناها، ما زال هناك أمام الولايات المتحدة كما سبق وذكرت، هناك يعني مساحة شاسعة لإنجاز أي أو تثبيت أي تثبيت حضورها في المنطقة، تثبيت حضورها في المنطقة نظرا لعملية التحالفات أو عملية الفرز السياسي الحاصل على صعيد المنطقة بصدد العلاقات. إنه كنا نرى دول هناك خلافات سياسية ما بينها، اليوم تم جسر الهوة في العلاقات السياسية ما بين هذه الدول وهذه العواصم. على سبيل المثال أخذ العلاقة ما بين الرياض وطهران، أن هناك اتصالات صايرة على صعيد تجديد العلاقات وعلى صعيد إقامة العلاقات، وهذا ما يقلق الولايات المتحدة. أحسنت. وتسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق، إلى وضع تثبيت قدمها وإبعاد أي تحالفات في المنطقة أو الخروج عن إطارها السياسي الذي كان خاضعا ما قبل في إطار أحادية القطب على الصعيد الدولي في السياسة الدولية.
شكرا جزيلا للأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
يا هلا،
حياك الله.
توحدي تجمعي للبقاء للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء. فعلاها بالسماء كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا. وحينا ساد الأمم عزنا الأشم نورنا الأتم. أمتي أمتي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد البطل حسام نصار في مدينة دير البلح لأسرة متدينة، عرف بصفاته الطيبة في الحي الذي نما وترعرع فيه. سبقه إلى الشهادة اثنين من إخوته خلال انتفاضة الأقصى المباركة، أحدهم كان الشهيد وائل نصار والذي استشهد في عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات الحرب الصهيونية على السيارة التي كان يستقلها قرب منزله. في منزلها المتواضع كنا على موعد مع عائلة الشهيد التي ورغم مصابها الجلل في استشهاد ثلاثة من أبنائها والذي كان آخرهم حسام نصار، إلا أن الصبر والاحتساب كان لسان الحال. وقد بادرنا والده بالسؤال عن حسام، فكان الحديث عمن غاب جسدا وبقي روحا.
ولد الشهيد حسام بتاريخ 11/10/1986، وكانت مواقفه يحب الجهاد في سبيل الله، وكان يطلب الشهادة والحمد لله نالها وإن شاء الله من أهل الجنة. فعلا قبل الاستشهاد بثلاثة أيام طلب الشهادة ونالها بأمر الله في الساعة 1:30 ليلا الموافق 9/1/2009.
كنتوا بتدركوا يعني انه حسام ناشط في المقاومة؟
نعم.
يعني كنتوا بتعرفوا بالموضوع هذا؟
نعم.
شو كان ردة فعلكم؟
انا هي ثالث شهيد الي يعني بروح.
يعني حسام مش الاول؟
لا، راح وائل وراح حسام وراح مدحت. عندي ثلاثة شهداء انا الله يرحمهم ويسامحهم.
رحمة الله عليهم.
الله يرحمهم. كانوا من يعني من الشباب الطيبين، الشباب المحترمين، الشباب العقال.
طيب يعني يعني الشهيد كان يتحدث عن المقاومة وعن حب لفلسطين مثلا، كان يتحدث عن الشهادة،
دائما كان يطلب الشهادة.
نعم
دائما كان يطلب الشهادة. يعني قبل الثلاث أيام ما استشهد طلب الشهادة وإحنا قاعدين إحنا وياه سوا.
كيف استشهد؟
استشهد خرجنا إحنا وياه في إنه أولاد عم حين ضربت الزنانة صواريخ في أولاد عمنا في جيراننا، طلعنا نجري ننقذ إخواننا.
نعم
جماعتنا ضربونا على طول، الزنانة ضربتنا بالصواريخ، وبعدين طلعت الطرادات من البحر وطلعوا على الشط برا وطبوا في علينا قصف بالصواريخ وبالرشاشات.
نعم طبعا كنتوا بتتوقعوا استشهاد حسام؟
حين ما طلع وراح يجري واحنا معاه، كل العيلة كلها معاه، احنا كنا متوقعين حين ما ضربوا الصواريخ، انا كنت متوقع 100% حسام استشهد.
طب شو اللي خلاك تتوقع؟
لانه الصاروخ حسام كان بعيد عني ابو 3 متر والصاروخ طاع عندهم، استشهد هو 4 انفار مع بعض.
نعم طيب انت يعني كوالد لثلاث شهداء قدمتهم لفلسطين، يعني ماذا يمكن ان تقول؟ يعني ايش ممكن تحكي في لحظه مثل هذه اللحظه؟
أقول الحمد لله على السراء والضراء.
نعم.
أولادي الحمد لله راحوا الشهداء أحياء عند ربنا.
نعم.
والحمد لله نحمد الله.
قديش عدد أولادك؟
أولادي كانوا 8 راحوا 3 وظلوا 5.
أما والدة الشهيد الحاجة الصابرة والمحتسبة أم وائل فكان الوقار يجلل حديثها عن حسام الذي لم تفارق صورته مخيلتها.
الله يرحمه، الله يرحم كل الشهداء يا رب، الناس الله يخليه مش واحد حطيته.
نعم
عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا استدى فيهم، هو اللي خلقهم وهو اللي يعني أخذهم، ايش بدي اقول غير الدواء الحلوه بدعيلهم.
نعم كنت تشعري انه تفتحين بك هذه اللحظه؟
والله يا اخوي هو طلبها وليتها بالزيت. نعم. عمل حتى سحلة بالامريه وطلبها.
نعم.
قال والله اني انا بدي الشهاده، الله يجعلني اكون رفيق لاخواني.
طب ايش يعني كنت تتركي انت؟ شو كنت تحكي؟
بقول له والله يا ما يرحمهم ويسامحهم، والله يا ما بكفي اللي راحوا.
نعم. بصير
اقول له هيك يعني.
طب انت كنت تشهد وائل ومدحت، يعني ما كنتيش يعني كنتيش تخافي على من تبقى يعني؟
والله قلبي مطمن، واللي من الله يا محلى.
نعم.
قلبي يعني مطمن وبقول يا رب الصبر من عندك، انك تصبرني زي ما خدت اولادي هيك تصبرني عليه.
نعم.
الواحد ايش بده يقول اكثر من هيك يا خم.
طب يعني لحظة وصولنا بقى استشهاد حسام، يعني انت كأم شو حكيتي؟ شو كيف تقبلت الخبر؟
الخبر كنت انا قاعد وحاط اولادي واولاد ابني عندي جنبي.
نعم.
وببكي من الخوف اللي احنا فيه.
نعم.
يعني ما سألتش عبني، مش سأل عبني، اول ما جاني زلمتي رجلي التنتين مصاوف فيها، وبعدين جابوا ابني ايدي ورجلي مكسورات بالمرة.
نعم.
يعني محللات بالمرة مصة، يعني خفت أقرب لابني أمسك رجله صرت أرجل.
نعم.
والثالث من صدره في ظهره بصام الكبير، وذاك الساسة بقول لهم يما وين أخوكم؟ أنتوا كلكم جيتوا حضرتوا عيني، واللي شف الأقصى واللي شف الدار واللي أخذ الأمبولانس وين حسام؟ بقول لي والله يما أستشهد، بقول لا والله لا، بقول الشيخ وهذا اللي حصل والله يا أخوكم، والله يرحمه الله يسلمك، والله جد ابو حسام هو ابو العيلة هو ابو الدار.
استشهد حسام ليلحق بشقيقه وليدفع كما كل الشهداء في فلسطين ضريبة الانتماء لوطن لطالما أحبه وأصر على الدفاع عنه فهنيئا لك الشهادة يا حسام.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد حسام نصار، هنيئا لك الشهادة يا حسام. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.